الفصل الثالث: عائلة الله تخونه. كان تاريخ إسرائيل الكتابي تاريخا طويلا ومتأرجحا، ممتلئا بالانتصارات والمآسي على حد سواء. لم يتفاجأ الله، إنه كان يعرف ما يمكن توقعه من البشر. كان الله يعرف دائما ما الذي كان يتعامل معه. إطالة الزيارة أكثر من اللازم. أخبر الله إبراهيم أن مستقبل ذريته سيصبح صعبا. كان الله أمينا، فقد قال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. سفر التكوين الأصحاح 15 والآية 13. هذه أخبار سيئة، لكن الله أعطى بعض الأمل. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. سفر التكوين الأصحاح 15 والآية 14. من المؤكد أن نسل إبراهيم بقيادة حفيده يعقوب الذي تغير اسمه إلى إسرائيل قد انتهى به الأمر في النهاية في مصر تحت سيطرة فرعون. سفر الخروج الأصحاح 1. كانوا قد ذهبوا هناك بموافقة الله لتجنب المجاعة. سفر التكوين الأصحاح 45 والآيات 15 إلى 11. كان خطأهم هو أنهم لم يعودوا إلى الأرض التي أعطاها الله لهم بعد أن انتهت المجاعة. لقد استمر بقاؤهم في مصر لفترة أطول من اللازم. بينما كان بنو إسرائيل في مصر ازداد عددهم لدرجة أن فرعون أصيب بجنون الارتياب بشأن قدرته على البقاء مسؤولا عن البلاد، فسخرهم فرعون في العمل القسري وأمر بقتل المواليد الجدد إذا كانوا ذكورا. لكن الله تدخل وجعلهم يزدادون قوة. سفر الخروج الأصحاح 1 والآيات 18 إلى 21. بشكل عام قضى شعب إسرائيل 4 قرون في مصر في ظل ظروف قاسية، وفي نهاية المطاف تدخل الله وحافظ على حياة طفل اسمه موسى، ورتب الله الظروف حتى ينشأ الطفل في بيت فرعون أمامه مباشرة. سفر الخروج الأصحاح 2 والآيات 1 إلى 10. عاش موسى حياة مميزة، ولكنه في يوم من الأيام ارتكب جريمة كبيرة عقوبتها الإعدام، إذ قتل رجلا في شجار بدأ من أجل الدفاع عن رجل إسرائيلي مغلوب على أمره. فر موسى من مصر هاربا من العدالة. وجد موسى حياة جديدة في مكان صحراوي يدعى مديان، والتقى الله به في جبل سيناء في عليقة مشتعلة، وهو لقاء كان سيغير تاريخ شعبه وتاريخ العالم. أرسل الله موسى إلى مصر لمواجهة فرعون. كانت مهمة موسى أن يطالب بإطلاق شعب الله، ووعد الله بحماية موسى وتمكينه. سفر الخروج الأصحاح 3 والآيات 1 إلى 21. وبقية القصة هي واحدة من الأحداث الأكثر شهرة في العالم. حتى إذا لم تكن قد قرأت الكتاب المقدس من قبل، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه الأحداث أو رأيتها في أفلام تدور حول هذا الموضوع. أرسل الله ضربات على مصر وآلهتها عندما رفض فرعون السماح لبني إسرائيل بالرحيل، واستخدم الله موسى لإجبار الملك على إطلاق جموع الإسرائيليين من عبودية المصريين، وشق الله البحر الأحمر لينقذهم عندما قرر المصريون مطاردتهم في الصحراء لذبحهم. سفر الخروج الأصحاح 7 والآية 12 والأصحاح 13 والآيات 17 وحتى نهاية الأصحاح 14. يعتبر عبور البحر الأحمر إلى حد كبير المعجزة الأكثر إدهاشا في الكتاب المقدس، لكنها لم تكن من أجل حب الظهور، كانت تتعلق بالحفاظ على شعب. كان الله يريد عائلته. الناموس والولاء. في النهاية أعاد الله شعبه إلى المكان الذي تحدث عنه لموسى في الأساس، وهناك أعطى الله بني إسرائيل شريعته، الوصايا 10. لقد أقام معهم عهدا، ومن المهم أن ندرك أن شعب إسرائيل كان بالفعل شعب الله قبل إعطائهم الوصايا 10. لقد أشار الله إلى الشعب باعتباره عائلته عندما واجه موسى فرعون. سفر الخروج الأصحاح 3 والآية 7. لم يكن الناموس يتعلق باستحقاق مكان في عائلة الله، كان الإسرائيليون بالفعل عائلة الله. نحن بحاجة إلى توضيح هذا الفرق، فهو مهم جدا. بدلا من استحقاق مكان في عائلة الله، أعطى الله ناموسه لشعبه لكي يظهروا أنهم يريدون أن يكونوا في العائلة. كان ناموس الله يتعلق بأن يظهروا لله أنهم لن يكونوا خائنين ولن يعلنوا ولاءهم لإله آخر، وسيسمح كونهم مؤمنين مخلصين لله بأن يستخدم شعب إسرائيل لخدمة جميع الأمم الأخرى باعتبارهم مملكة كهنة. سفر الخروج الأصحاح 19 والآيتان 5 و6. أراد الله للبشر أن يكونوا في عائلته. كان يبدأ بجماعة واحدة إسرائيل، إذ صاروا مؤمنين مخلصين فسيكونون بركة لجميع الأمم الأخرى. سفر التكوين الأصحاح 12 والآية 3. هناك زاوية أخرى لفهم هذا العهد. لم يكن ناموس الله يتعلق بكون شعب إسرائيل جيدا بما يكفي لجعل الله يحبه. لقد أحب الله إسرائيل بالفعل. سفر التثنية الأصحاح 7 والآيتان 7 و8. ومكن إبراهيم وسارة بشكل فائق للطبيعة من إنجاب طفل كان سيأتي منه شعب إسرائيل في الوقت المناسب. كان الحصول على عائلة هو بيت القصيد. لم يعد الله قائمة بالقوانين حتى يؤهلهم أن يكونوا عائلة، لقد كانوا عائلته. أما قوانين الله فكانت تهدف إلى مساعدة أبنائه على الابتعاد عن الآلهة الأخرى والعيش حياة سعيدة وهادئة فيما بينهم، وليس لتحسين نزعة الله تجاههم. وكما كان متوقعا، لم يرفض الله إرادتهم الحرة، لقد طلب منهم فقط أن يؤمنوا به، يؤمنوا بمن هو وبأنه خلقهم بدافع المحبة، وأن يتخلوا عن كل الآلهة الأخرى. كان بإمكان أي عضو في إسرائيل أن يتخلى عن محبة الله إذا أراد. كان بإمكانهم أن يختاروا ألا يؤمنوا، كما كان بإمكانهم أن يختاروا أن يعبدوا إلها آخر، وقد فعل الكثيرون ذلك بالضبط مثل ما سنرى. بمجرد أن غادر الإسرائيليون جبل سيناء حيث أعطاهم الله الشريعة، قادهم الله في صورة رجل ملاك إلى أرض الميعاد. سفر الخروج الأصحاح 23 والآية 20. وطوال الطريق ظل الشعب يشكو باستمرار من عدم وجود ما يكفي من الطعام والماء، وكان الله يزودهم بما يحتاجون إليه. سفر الخروج الأصحاح 15 والآية 22. كان على شعب إسرائيل أن يقاتلوا من أجل حياتهم ضد الأعداء اللدودين في الأرض، وقد أنقذهم الله من الهلاك. سفر التثنية الأصحاح 2 والآية 3. دوامة الهبوط. ربما تعتقد أنه بعد أن أدخل الله شعب إسرائيل إلى الأرض كان الإسرائيليون يشعرون بمحبة غامرة لله، حتى أن ولاءهم الإيماني قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. ليس كثيرا، فبدلا من ذلك قرروا أن التعايش مع الشر يمكن أن ينجح، فرفضوا طرد عبدة الأوثان من الأرض. كان الأمر كما لو كان الإسرائيليون لم يتعلموا شيئا من الماضي، ولم يتعلموا كيف يجلب التمرد الكوارث، وأدى عدم ولائهم وعدم محبتهم لله إلى هذا المشهد المحبط. وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكيم وقال: قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد، وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. سفر القضاة الأصحاح 2 والآيات 1-3. كان على الله أن يدين شعبه مرة أخرى. قال بشكل أساسي: لقد خرجت من المشهد، دعونا نرى الآن كيف ستعيشون وحدكم ما دمتم لا تريدونني. لقد رأينا ذلك من قبل، ومثلما رأينا تصرف شعب الله بشكل سيء للغاية حينما لم يكن إلههم حاضرا معهم. ولأننا نسترجع التاريخ فإن استجابة الله تبدو أيضا مألوفة. ظل الله يعود إلى إسرائيل لإخراجهم من المتاعب، نحن جميعا نعرف أشخاصا بهذا الشكل، ربما أنت واحد منهم، تتمسك بمساعدة شخص ما لأنك تحبه، حتى لدرجة أن الأمر يبدو غير منطقي، وإذا فكرت فيما كان يفعله الله فإنه يبدو أمرا جنونيا. لكن الله يريد عائلة بشرية حتى عندما يكون غير مرغوب فيه، إن محبته تتحدى المنطق. وسفر القضاة بكامله الذي يرد فيه المشهد المذكور أعلاه هو دورة لا تنتهي من التمرد الروحي والمعاناة التي يجلبها، والصراخ إلى الله طلبا للمساعدة، وعودة الله إلى المشهد بمحبة. وقد استمرت هذه الدورة لبضعة قرون حتى بلغت ذروتها بمطالبة شيوخ إسرائيل صموئيل، وهو كاهن ونبي، بأن يمسح لهم ملكا لكي يحكمهم. ليس من المستغرب أن اختيار الشعب لملك شاول كان كارثة لا حدود لها. أنت تعرف، أو يجب أن تعرف، أن الأمور لن تسير على ما يرام عندما يكون من الضروري جر الملك الذي اخترته من مخبئه لتسلم وظيفته. سفر صموئيل الأول الأصحاح العاشر والآية 22. وفي النهاية اختار الله داود ليحل محل شاول. كان داود يمثل فوضى أخلاقية، لكنه كان أفضل من شاول، فلم يظهر قط عدم الولاء أو عدم المحبة لله. لقد كسر عددا من قوانين الله الأخلاقية، لكنه تاب ولم يعبد إلها آخر أبدا. ولهذا السبب قطع الله وعدا يختص بالعهد مع داود، يقضي بأن أبناءه فقط هم من يمكن أن يكونوا الحكام الشرعيين لإسرائيل. وكان هذا العهد يتعلق بإنشاء سلالة ملكية لداود. كان الله سيعتبر أحد أولاد داود وحده الملك الشرعي. وللأسف تضمنت بقية تاريخ إسرائيل في قصة الكتاب المقدس الكثير من الرجال الذين كانوا ينحدرون من الأصل الشرعي، لكنهم كانوا غير صالحين للملك لسبب آخر. كان على الله أن يزيل الكثير من ذرية داود لأنهم كانوا غير مخلصين له، ولأنهم اختاروا أن يتبعوا آلهة أخرى. كان من المفترض في نسل داود الذي يرث العرش أن يحب الله، وكذلك أن يمتلك التاريخ العائلي الشرعي. وهذا هو السبب في أنه كان من المفترض أن يحفظ كل ملك نسخة من شريعة الله. سفر التثنية الأصحاح 17 والآية 18. كان عليه أن يكون أفضل مثال للمؤمن الوفي. كان سليمان ابن داود أعظم ملك في تاريخ إسرائيل، إذا كان امتلاك الأرض والثروة هما الاختباران الحاسمان. للأسف كان ولاؤه كمؤمن بالإله الحقيقي متأرجحا. لقد قدم ذبائح لآلهة أخرى، وتزوج بعدد من النساء في سلسلة من الزيجات السياسية التي جلبت عبادة الآلهة الأخرى إلى إسرائيل. سفر الملوك الأول الأصحاح 11 والآيات من الأولى إلى الثامنة. بعبارة أخرى، بدأ سليمان حلقة من التنازلات الروحية والتمرد الذي أدى إلى خراب الأمة. الخيانة الأخيرة. بعد موت سليمان ثارت 10 أسباط من الأسباط 12 ضد خليفته. سفر الملوك الأول الأصحاح 11 والآية 41. انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين على أساس الأسباط والجغرافيا، وأصبحت عائلة الله الآن بيتا ممزقا، إذا جاز التعبير. إنه لأمر محزن للغاية أن العديد من الملوك خلال الفترة التي تلت ذلك لم يروا حتى نسخة من شريعة الله. سفر الملوك الثاني الأصحاح 22 والآيات من 8 إلى 13. غرق الجزء الشمالي من الأمة المنقسمة، الأسباط 10 التي تمردت سياسيا، على الفور في تمرد روحي. سفر الملوك الأول والأصحاح 12 والآيات من 25 إلى 33. فبدلا من إظهار الولاء الإيماني لله الذي أعطاهم الأرض وجلبهم إلى حيز الوجود بشكل فائق للطبيعة، خان معظم شعب إسرائيل الله. وهذا هو السبب في أن الأنبياء الذين كانوا يتجولون في المناطق الريفية واعظين خلال هذا الوقت قارنوا التمرد الروحي بكل من السلوك العاهر والزنا الروحي. كان ذلك تشبيها حيا. مال الجزء الجنوبي من البلاد وهو سبطان إلى التمرد الروحي ببطء أكثر، لكن الخطية التدريجية تبقى خطية. إن التخلي عن الله لا ينجح كما يقول الكتاب المقدس في أحد المواضع: وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم، سفر العدد الأصحاح 32 والآية 23. ومثل ما فعل الله في أوقات أخرى، ترك لشعبه ممارسة حريتهم وتحمل العواقب. وفي عام 722 قبل الميلاد اجتاح الجزء الشمالي من الأمة في نهاية المطاف شعب أحب أن أسميه محاربي كلينجون العهد القديم، أي الأشوريين. ومحاربو كلينجون هم محاربون فضائيون من مسلسل الخيال العلمي ستار تريك. أما إذا كان سيد الخواتم Lord of the Rings مألوفا أكثر من ستار تريك بالنسبة لك، فكر في الأشوريين على أنهم جحافل موردور. تعجبني التشبيهات، لأن الأشوريين كانوا يتمتعون بسمعة سيئة مستحقة بسبب قسوتهم. بعثر الأشوريون الأسباط العشرة في جميع أنحاء العالم القديم، وفتتوا العائلات ونهبوا كل ما يملكونه، وتعرض السبطان المتبقيان في الجزء الجنوبي من البلاد لغزو البابليين بعدما يزيد عن 100 عام بقليل، عام 586 قبل الميلاد، وسبي الآلاف من بني إسرائيل بالقوة إلى بابل. لنكن صادقين، لو إن الله قد نسي شعبه في هذه المرحلة فسنفهم ذلك. لقد تمردوا مرارا وتكرارا لأكثر من 1000 سنة منذ زمن إبراهيم. من الصعب تجنب استنتاج أنهم قد نالوا ما يستحقونه، لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الله. بدلا من مجرد التخلي عنهم، قرر الله أنه ما زال يريد عائلة بشرية، لكن استعادة شعبه وبقية البشرية مرة أخرى إلى عائلته كانت تتطلب تغيير التكتيكات. لقد قطع الله سلسلة من العهود مع شعبه، لكن من الواضح أن البشر مجرد بشر، إنهم يفشلون كثيرا وبانتظام يمكن التنبؤ به. عهد ببقية البشر إلى كائنات فائقة للطبيعة، أبناء الله، سفر التثنية الأصحاح 32 والآية 8. وقد أصبحوا الآن أعداء لخالقهم إله إسرائيل. صارت الأمور معقدة. كان لدى الله حل من جزئين لكل هذا. عندما كان آخر الأولاد في عائلة الله على وشك التعرض للسبي، دفع الله 2 من الأنبياء، إرميا وحزقيال، لإخبار الناس بأنهم لم يكونوا منسيين تماما. كان الله سيقيم عهدا جديدا مع أولاده، عهدا يتميز بمجيء روحه، سفر إرميا الأصحاح 31 والآيات من 31 إلى 34. كان هناك يوم جديد آت. لكن اليوم الجديد الآتي لم يعالج مسألة كيف يمكن أن يفي الله بالعهود الأقدم دون التخلص منها أو تغييرها. رفض الكثير من بني إسرائيل الله وعبدوا آلهة أخرى. لقد أظهروا ازدراءهم له بخرق قوانينه، وقد أحزن هذا الله. كان الله يريد أن يفي بوعوده، لكن الكثير من أبنائه استسلموا للإغراء بعبادة آلهة الأمم الأخرى. كان هذا طريق الموت. تذكر أنه بسبب ما حدث في جنة عدن كان مقدرا لكل إنسان أن يموت، وألا تكون له حياة أبدية إلا إذا رجع إلى الله الحقيقي وآمن بمحبته ووعوده. لقد نسي الكثير من الإسرائيليين كل ذلك. لم يكن الصواب هو انتقاء الآلهة من مائدة أطعمة روحية متنوعة متى شعروا برغبة في ذلك. كان عليهم أن يؤمنوا بالله الحقيقي وأن يستمروا في الإيمان به. كان الوضع إشكاليا، بخاصة فيما يتعلق بملوك إسرائيل. لقد وعد الله داود بأن يرث نسله عرشه، لكن كثيرين منهم ابتعدوا عنه. ولا يمكن أن يتجاهل الله هذا النقص في الولاء الإيماني. كذلك لم يكن بإمكان الله إلغاء وعده، وسيكون ذلك بمثابة اعتراف بأن الأمر كله كان فكرة سيئة، والله الذي يعرف كل شيء لا يمكن أن تكون لديه فكرة سيئة. إذن كيف يمكن أن يفي الله بوعوده لشعب رفضه وكان منفصلا عنه؟ لقد كانوا بحاجة إلى قلوب جديدة، كانوا بحاجة لحضور الله ليوجههم. كان المطلوب هو شخص من نسل إبراهيم وداود يكون الملك الأخير والحامل المثالي لصورة الله. كان ذلك الشخص بحاجة أيضا إلى نقض لعنة الموت الواقعة على الجنس البشري، ولكن كيف يمكن لمجرد إنسان أن يقهر الموت؟ كان يجب أن يكون الله أيضا. كيف كان من المفترض أن يتحقق كل هذا؟ لا مشكلة،